إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن معنى هذا الأمر الرباني: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ما معنى أن يدخلوا الباب ويدخلوا هذه المدينة فاتحين منتصرين وهم في حالة السجود وفي حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن يقولوا حطة في حالة الدعاء: ربنا حط عنا ذنوبنا، عملية استغفار وعملية الدعاء. تحدثنا عن دلالات ذلك وقلنا أن الأمة المنتصرة في حالة النصر قد يؤدي بها ذلك النصر إلى البطر، فتعيش الفرحة التي قد تؤدي بها إلى الاستكبار وإلى الاستعلاء. فالاستغفار في حالات النصر والدخول وذكر الله سبحانه وتعالى والسجود، هذه الأمور تطامن من يعني أفراح النفوس التي قد تؤدي بها إلى حالة البطر وحالة الظلم والاستكبار. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طبعا قلنا مع كل هذه التحذيرات فإن بني إسرائيل وبمجرد أن تحقق النصر والفتح والظفر أصابهم البطر وخالفوا الوصايا الربانية، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فقد قيل لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هكذا عاش بنو إسرائيل الظلم في الأرض المقدسة، بدلا من السير على المنهج الرباني عاشوا الاستكبار، عاشوا البطر. فكان من الطبيعي أن يأتيهم العذاب الإلهي كسنة من سنن التاريخ وقانون من قوانين المجتمع. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ذلك لأن الأمة التي تعيش الشكر في الحياة والالتزام بمبادئ السماء والحرص على إقامة العدل فإنها تعيش البركات الإلهية وتعيش النعم الربانية: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الزيادة وهذا العذاب ليس أمرا إعجازيا. صحيح نحن لا ننكر يعني المسألة الإعجازية في التزديد الرباني وفي النصر وفي التمكين وفي إنزال البركات من السماء، ولكن هناك أمور طبيعية يعني من خلال الشكر هو المسيرة الإيمانية الصحيحة في الحياة، مسيرة العدل في الأرض. هذه المسيرة سوف تنتج طبيعيا بحسب العلاقات القائمة تنتج البركات الإلهية، بركات الأرض وبركات السماء. فإن هناك علاقة مضطردة بين العدالة وزيادة الخيرات والبركات. فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى سلوك العدالة الذي يؤدي بهم إلى الخيرات: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما هي العلاقة بين الاستغفار وبين المطر وبركات السماء؟ طبعا هناك علاقة طبيعية، يعني صحيح بالإضافة إلى العلاقة الغيبية هناك علاقة طبيعية، الأمة عندما تقيم العدل وتقيم المنهج الرباني بصورة صحيحة وتقيم العلاقات الاجتماعية العادلة تنمو هذه الأمة وتكبر هذه الأمة وتنتصر هذه الأمة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندما تسير الأمة السير في مسيرتها بصورة عادلة بصورة صحيحة سوف تأتي البركات من السماء وتأتي البركات من الأرض. وقلنا هذا لا يتم بصورة إعجازية خارقة للعادة، بل على العكس من ذلك، إنه سنة من سنن التاريخ وقانون من قوانين المجتمع. عندما يعيش المجتمع العدالة الاجتماعية وفق منهج السماء، وعندما يعيش المجتمع العدالة في التوزيع، فلا بد من أن يعيش الوفرة في الإنتاج. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ماذا تكون النتيجة؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهنا إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم هنا يؤدي إلى النعم الوفيرة الإلهية، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآيات المباركة تؤكد على التأثير المتبادل بين خط علاقة الإنسان بالإنسان وخط علاقة الإنسان مع الطبيعة، فإنه كلما جسدت علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان العدالة، وكلما استطاعت أن تستوعب قيم هذه العدالة وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان لأخيه الإنسان، كلما وقع ذلك ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة وتفتحت الطبيعة عن كنوزها وأعطت المخبوء من ثرواتها ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض بالنعمة والرخاء. لا يعني طبعا قلنا ذلك إنكار البعد الغيبي والمحتوى الغيبي، بل على العكس من ذلك، لأن الإيمان بالسنن والإيمان بالقوانين في حركة المجتمع إنما هو بالحقيقة إيمان بالله سبحانه الذي يجري المجتمع والتاريخ وفق تلك السنن التاريخية، كما يجري القوانين في حركة الكون والحياة. كيف أن هناك قوانين في حركة النجوم وفي حركة في إشراقة الشمس وفي غروبها، كذلك هناك سنن اجتماعية في المجتمعات تؤدي هذه السنن، مخالفة هذه السنن يؤدي إلى موت المجتمع وهلاك المجتمع وذيلية المجتمع، بينما السير وفق هذه السنن يؤدي إلى سيادة المجتمع وسيادة الأمة. وهكذا نفهم الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل عندما بدلوا قول الله سبحانه وتعالى وعاشوا الظلم والفسق والاستعلاء، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طبعا هذا لا يعني هناك قول معين يعني فقط، وإنما القول هنا الموقف، يعني أنهم وقفوا بدل من أن يقفوا موقف الشكر وموقف الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والالتزام بالمنهج الرباني بعد أن حقق الله لهم الفتح، على العكس من ذلك راحوا يعيشون البطر وراحوا يعيشون الاستعلاء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هنا القرآن الكريم يؤكد الظلم لهذه الأمة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا قانون وسنة ربانية قرآنية تؤكد على أن الإنسان هو الأساس في حركة التاريخ، وأن المجتمع هو الأساس في حركة التاريخ من خلال امتلاك الشروط الموضوعية، وبالتالي هو يمتلك الجزاء. فالظلم يؤدي إلى السقوط الحضاري وإلى ذهاب وزوال النعم الإلهية. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أولادنا أكبادنا، برنامج تستمعون له بعد الاستعراض وفي الساعة 12:14. كلام الأمير، أمير الكلام، في الساعة 12:38. عند 12:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 1 نشر موجز للأنباء، وبعدها المحاضرة الإسلامية. عند 2 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة في الساعة 12:20. تستمعون لتمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. 3 تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون على الهواء مباشرة لفلسطين اليوم. أحبتي، نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نشكركم ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي فهما
ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الحلقة 2 من هذه الدورة الجديدة من هذا البرنامج، ومحورها الأساسي السعي للتعرف عن رؤية الإسلام، للتعرف حول رؤية الإسلام بشأن الأولاد و وما أعده لهم في مجال تنشئتهم ورعايتهم. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة خطيب المنبر الحسيني السيد حسن الكشميري، فأهلا بكم وأهلا بالسيد الكشميري. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة تقدم الحديث عن اهتمام الإسلام بالأولاد قبل ولادتهم. وردت كثير من الأحاديث الشريفة تؤكد على حسن اختيار المنبت، الوعاء الذي ينمو فيه الأولاد. وردت بالنهي عن تزويج شارب الخمر لأنه يؤدي في الحقيقة إلى قطع رحم التي تزوج له، بمعنى أن الذرية التي تخرج من هذا الزواج لن تكون ذرية مباركة. ورد عن النهي عن تزويج خضراء أو تزوج خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء ولكن في منبت سيء. رواية طريفة نقلها السيد حسن الكشميري عن الإمام المجتبى سلام الله عليه على ما أتذكر. سماحة السيد الكشميري، تفضلوا بتلخيص هذه الرواية مرة أخرى.
نعم، الإمام الحسن بأبيه وأمي لما سأله أحد أصحابه بأني وقعت في حب امرأة ويسأل الإمام عن خصائصها، فكان جواب هذا كله بالنفي. قال له الإمام لما وجده مصرا، قال له تزوجها ولا تنجبها.
نعم،
باعتبار أن هذا خطر. يعني
صحيح. نعم. يعني وهو هذا أيضا تأكيد على أن قضية مهمة، وهي أن طلب الأولاد الصالحين هدف أساسي تؤكد عليه الشريعة من الزواج
وأدعية أهل البيت.
نعم،
سلام الله عليهم.
هنالك رواية ينقلها الكليني في الكافي عن الإمام الصادق سلام الله عليه طريفة في هذا الباب. يقول سلام الله عليه لما لقي يوسف عليه السلام أخاه ظاهرا بنيامين يقصد، قال يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي، باعتبار أن تفكير السائد هو أن أصل التزويج أو أصل التزوج الهدف منه هو القضايا الغرائزية البحتة. يوسف يجيب فيقول قال إن أبي أمرني يعقوب فقال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل.
نعم.
هذه صريحة أو واضحة في التأكيد على أن ينبغي أن يكون الهدف من الزواج طلب الذرية الصالحة
الطيبة.
الطيبة
ذرية طيبة.
نعم،
وإلا مو المسألة الكثرة.
نعم،
أنا ألاحظ بعض الأفراد عند 20 ولد لكن ينام غاضبا عليهم فضلا عن غضب الله عليهم.
نعم.
واحد عند بنت واحدة لكن يعلم الله هذا كم ينام وهو مشغوف ومشغوق الخاطر، لأن بنت هذا كله اصطدمت بي أنا في حياتي، لأن هذه البنت أحيانا كان يشعر أبوها بالخجل أمامها، يشوفها هي أسرع منه استجابة للصلاة في أوقات الفرائض.
نعم.
كان يقول هو الأب رغم أن بمستوى عالي، كان يقول أنا أستصغر نفسي أمام ابنتي هذه. المسألة مو الذرية من حيث الحجم، من حيث الكيفية.
تثقل الأرض بالتسبيح.
نعم، تسبيح.
قول الرسول صلى الله عليه وآله كما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه، ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله.
الحمد لله، شكرا لله.
يعني الهدف المقصود هو الذرية الصالحة،
الذرية الصالحة التي هي منسجمة مع الله سبحانه وتعالى. قبل 45 سنة دخلت مع أبي في النجف لعيادة عالم كبير واقع عنها من أوتاد الأرض، كان ما عنده سوى بنت واحدة مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أيضا عنده بنت واحدة الشيخ مرتضى الأنصاري.
نعم،
ومعروف في خدمتها لأبيها، على كل لا نطلع من طور الحديث. فهذا العالم الجليل كان ضجيع الفراش وعنده بنت واحدة. سأله أبي شلونك كيف أصبحت، قال أنا الحمد لله أصبح وأمسي في أفضل النعم، لأن الله رزقني بنتا هي التي تنبهني بأوقات الصلاة.
ما شاء الله.
انظر إلى هذه النعم، هذه النسل، هذا الطاهر.
نعم.
هذا الذي كانوا يتوخوا الأئمة في دعواتهم لما يحضرون حفلة زواج.
نعم.
اللهم ارزقه النسل الطاهر.
نعم.
أول دعوة لرسول الله لما جمع بين الزهراء فاطمة وأمير المؤمنين عليهما آلاف التحية والثناء، ندت من عينيه دمع النبي، رمق السماء بطرفه وقال اللهم ألف بينهما وأخرج منهما النسل الطاهر.
طاهر، نعم.
طبعا لولا الكفاءة بين الزهراء وأمير المؤمنين ما كانوا حسن وحسين.
نعم.
ولا كان الإمام الباقر والصادق والسجاد.
نعم.
هذا اللبنة الأولى والبؤرة البارقة الأولى هو هالأم الطاهرة وهالأب الطاهر.
نعم. السيد حسن الكشميري، المستفاد من هذه الأحاديث الشريفة أن الإسلام يحث طرفي الزواج المؤمنين على أن يكون هدفهم من التزاوج الذرية الصالحة، الذرية الطيبة.
طيب.
هذا في الحقيقة هو نمط من اهتمام الإسلام بالأولاد قبل ولادتهم. أنا أسأل عن الذرية الطيبة، ما المقصود؟ هنالك المتعارف أن يقول، وهو أيضا ممدوح وورد في الأحاديث الشريفة، أن يدعو الإنسان بالطفل أن يكون سالما، أن يكون من الناحية البدنية ليس فيه عاهة وليس فيه مثلا نقص بدني والعياذ بالله. هل أن الطيبة والطهارة تنحصر بذلك؟
هذا ثانيا وثالثا، لكن الأول أن يرزق الإنسان ولدا تتحقق فيه طموحاته، تطلعاته، يكون داعي إلى الله في أخلاقه، في كلامه، في كل حركاته، وأن يكون عنصرا ورقما يفتخر به أبواه.
نعم.
ويكون لهما أملا في الحياة، ويكون لهما وجها يسوق لهما الرحمات والثناء بعد في حياتهما وبعد مماتهما.
نعم. يعني إذن الحث هنا يفهم بأن المقصود أعم من السلامة الجسمية، وإن كان ورد التأكيد عليها في الأحاديث الشريفة
ثانيا وثالثا.
نعم.
يجي بعد الذرية الطيبة هي بالهدف الأول، الأساس الأول، أن يكون يحمل في قلبه، نعم، حب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه وأهل بيته.
هل يمكن أن نقول بأن من مظاهر الحث على الاهتمام بالأولاد قبل ولادتهم التأكيد على الدعاء بطلب هذا النمط من الذرية؟
هذا وارد في الصحيفة السجادية، تجد بين أدعية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يصنف الأدعية.
نعم.
في كل دعاء في كل مناسبة،
ومن دعائه لبنيه،
ومن دعائه لأولاده. نعم. ومن دعائه طبعا من دعائه لوالديه، ومن دعائه لبنيه.
نعم.
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 فالإمام سلام الله عليه يلغم هاي الأدعية هذا المضمون بشكل واضح.
نعم. يعني إذن الإسلام أيضا يحث على أن يدعو الأبوان أو الوالدان دائما بأن يرزقا ذرية صالحة بهذا المعنى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، نتابع الحديث عن هذا الموضوع بعد استراحة قصيرة. السيد حسن الكشميري، ما أشرتم إليه من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله للزهراء وبعلها أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين بالذرية الصالحة، وما ورد في الأحاديث الشريفة من حث على الدعاء لطلب الذرية الصالحة، ينقلنا إلى الحديث عن آداب الزواج. هنالك بعض الأدعية التي وردت في الزواج وتهيئ لانعقاد النطفة، أيضا هذه من مظاهر اهتمام الإسلام بالأولاد قبل ولادتهم. أبرز هذه الآداب وأهميتها، يعني أهمية العمل بهذه الآداب.
طبعا نحن كما يقول القرآن ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
إذن من شأن في الحياة وقدوتنا في الحياة هم أهل البيت باعتبارهم رمز الكمال.
نعم.
طبعا الكمال المطلق لله، لكن الكمال كمال أهل البيت الرسول والأئمة
النسبي بما يناسب المخلوقين.
نعم. فنحن كمسلمين نتعبد الله بحب أهل البيت، بولاء أهل البيت، قدوتنا هم رسول الله وأهل البيت، نتأسى بهم. الذي يحز في النفس أن بعض الإخوة يفكر بالزواج قبل كل شيء، كيف يقيم المراسم وكيف يقيم الأشياء الكرتونية. أنا في عقيدتي كلها كرتونية، يعني ليست إلا دبلجة خالية من الروح ومن المضمون.
لعلها أيضا أغلال تقاليد على هيئة أغلال تعيق حركة
المهم يا سيدي كبلنا بها المجتمع كبلنا. ولا ندري من شاءها، لا نخرج على أي حال من طوق الحديث. الرسول صلى الله عليه وآله لما كان هو مقتدانا لننظر ما هي مراسيم زواج ابنته فاطمة، أعز مخلوق أو أكبر من هذا، بضعة مني لأعز إنسان بعده وهو أمير المؤمنين، فما الذي صنع؟ طبعا هذه الآداب جسدها رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، وهذه الآداب تتحكم تحكما كبيرا في مستقبل الأسرة، تضفي عليها جو البركة، جو الخير، تطرد عنها الشر. تعلم حضرتك أن الصدقة لها تأثير كبير، صدقة متنوعة ومتشعبة،
يعني عموم الإنفاق، أشكال الإنفاق في سبيل الله،
وفي المناسبات كلها، في السفر، في الحضر، في كل حركة. بخصوص الزواج وردت في روايات كثيرة موجودة في الوسائل، في مستدرك الوسائل، في الخصائص، في الكتب الحديث الأخرى.
أي خصائص؟
الشيخ الصدوق.
والخصال.
غرضي أن روايات كثيرة تؤكد على مسألة الصدقة عند الزواج. سبحان الله، هذا فرد تركيز ووحدة مهمة، بحيث يطلع رسول الله بنفسه ويهيئ لذلك مع الإمام أمير المؤمنين طعاما. عندنا إحنا الإطعام، إذا تفتح العروة الوثقى، لا إطعام إلا في خمس. يعني هذا تأكيد، ولا الإطعام هو كل لزين في كل ساعة زين؟
التأكيد، يعني هذه الموارد
على الاستراتيجية. واحدة منها ركاز، واحدة منها عكاز، واحدة منها الزواج.
العرس.
في عرس أو خرس أو ركاز موجودة بالعروة وكتب الفقه الأخرى. هذا الإطعام سبحان الله كم فيه من الفوائد، لأن تعرف أن مسألة الزواج أحيانا يتخللها بعض الألاعيب أو بعض الشيطنة من بعض العناصر، الحساد وغيرها، وأهل البيت هم على كل محسودين من القريب والبعيد. عمل رسول الله إطعاما، هذه من الآداب المهمة في بناء صلاحية الزواج وسلامة الأسرة.
يعني لها ارتباط بالتالي بتنشئة الأولاد لاحقا، باعتبار أنها تدفع عنها بعض الشرور وكذلك توفر المجال البركات.
نعم. لأن الإنسان لا يدري ما تخبئ له الأقدار. والعالم مليء على كل الخبث وغير الخبث والآلام والنزاعات
لكن شريطة سماحة السيد أن لا يخرج هذا الإنفاق ويتحول إلى
إسراف.
لا إسراف في الخير، ولكن يتحول إلى مثلا حالة أنه يجب أن ينفق كذا، لا ينبغي، لا يناسبنا إلا كذا. يعني هذه القيود التي وضعت وأفقدته الحالة الروحية، يعني النية الصالحة في الإنفاق، يعني في الإطعام.
نحن نتكلم في الجو الذي أنشأه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كيفية الإطعام هذا هو، وما يتناسب مع قدرة الطرف. يطعم 5 أو يطعم 50 أو يطعم 500 بمقتضى،
يعني يبقى في إطار الإنفاق كعمل صالح.
عدنا هذا، وعدنا في مقام آداب الزواج وما يسبب الحصانة ويبني الصيانة للزواج من الشوائب والمشاكل والفتن، الأدعية الواردة،
أدي الصلاة.
نعم، إذا نفتح كتاب مكارم الأخلاق مثلا، طبرسي رضوان الله أو غيره، نجد هناك أدعية يدعو بها الفرد ليلة زواجه، ساعة دخوله، حينما يلتقي بالزوجة، وهو لقاء مثير، هذا اللقاء الأول الذي تقف الشياطين مجندة من جانب وملائكة الرحمة من جانب، لأن هذا لقاء خطير، هذا اللقاء نواة لمشروع طويل وبناء أسرة ربما تصل لمئات الآلاف. تقف الشياطين من جانب،
يعني باعتبار الأجيال اللاحقة تقصد؟
نعم
نعم،
لأنه كلهم ينتسبون.
نعم نعم.
فالشياطين من جانب، والملائكة من جانب، أرواح الجن من جانب، هذا كله لا يطرد ولا يستطيع الزوجان إنقاذ مستقبلهما من، نعوذ بالله، بؤر الشر إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أدعية هناك وردت وهي ليست طويلها جدا، يعني
صلاة ركعتين، وهذه موجودة في
صلاة ركعتين، وأن الزوج
متوفر أيضا في مفاتيح الجنان على ما يبدو، نقل هذا،
وأن الزوج في، أنا ما هذا ما شاهدته أو قرأته بكتاب، لكن كنت في الهند سمعته من خطيب، والخطيب هو متمرس، ذكر هذه الرواية، أنه حينما ينظر الزوج، طبعا قبل ما كانت هذه الرسوم، الآن الزوج يرى الزوجة ويتحدث إليها ويتسامران ربما قبل الزواج كتجربة وكه، وهذا شرعه الإسلام يجيزه، لا مانع منه،
يعني
قبل
مع الالتفات إلى
كل جوانب المطلوب،
الجانب الأمريكي، تجنبا للمفاسد.
نعم. فغرضي أن كان يروي هذه الرواية، أنه إذا نظر الزوج ليلة الزفاف النظرة الأولى إلى زوجته، يضع عينه بعينيها ويقول: اللهم كما التمست لي خيرا فالتمس لي الخير في أولادي وفي ذريتي. هناك دعاء شوية في، يعني بعض الإضافات هو ذكرها، لا ليست على بالي. كل هذه أراد الإسلام أن يجعلها، سدود تسد عنه، تسد عليه أبواب الشر وتفتح له أفق الخير في مستقبل أسرته ونسله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على هذه التوضيحات. بقي هنالك سؤال يرتبط بهذا الموضوع، أردت أن أعرضه هنا ولكن الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. أكتفي هنا بعرض أصل السؤال سماحة السيد حسن الكشميري، والإجابة عليه نوكلها إلى الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال يقول: هنالك بعض الآداب الشرعية والأحاديث الشريفة وردت بشأن بعض الأوقات المخصصة لانعقاد النطفة، بعضها تحذر من بعض الأوقات وتقول بأن انعقاد النطفة في هذا الوقت أو في هذا الظرف المعين يؤدي إلى أن يكون، والعياذ بالله، مثلا الوليد هو وليد غير مبارك، شقي، سيء، شرير وغير ذلك، أو أيام أخرى مباركة ووقات أخرى مباركة. كيف نتعامل مع هذه الآداب، خاصة مع أهمية وحساسية ارتباطها بموضوعنا، أي مستقبل الأولاد واهتمام الإسلام بهم قبل ولادتهم؟ هذا هو السؤال، والإجابة عليه ستكون إن شاء الله في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم خطيب المنبر الحسيني السيد حسن الكشميري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولادنا
أكبادنا.
برنامج حواري
في التنشئة الإسلامية.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في وفي المحاسن أحمد والوحي ربا. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من نداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد مجيد والفضل يمنى، هو في المحاسن أحمد والوحي ربا. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلاً وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في المحاضرة 20 من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن أن الذين لا يعرفون منطق القرآن يقرؤون التاريخ بشكل مشوه، يرون أن الحركات الداعية إلى الحق قد فشلت، إذ يرون استشهاد الثائر زيد بن علي والثائر محمد بن عبد الله النفس الزكية وأمثالهما، فيستنتجون من ذلك أن أي نهضة داعية للحق أمام الباطل مآلها الفشل، وهذه القراءة للتاريخ هي ما يرومه الطغاة ويروجون له. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام الخامنئي، دام ظله. لو رأينا أن زيد بن علي قد استشهد فلا يعني ذلك أن دعوة الحق مآلها إلى الهزيمة، بل يجب أن نفهم أن دعوة الحق بحاجة إلى سعي وجهد وعمل. لا يجوز لنا أن نفهم بأننا منتصرون لأننا فقط على حق، بل لا بد من السعي والمثابرة والمواصلة والصبر وبذل الجهد وتقديم التضحيات. زيد بن علي كان على حق، والإمام الصادق عليه السلام أيد ثورته وقيامه في زمن هشام بن عبد الملك الأموي، لكن الذي حدث هو أن جمعا من أصحابه قد تأثروا بالدعايات المسمومة لأعدائه فخذلوه وتركوه وحيدا. وهذا درس لنا يعلمنا أن الدعوة وإن كانت على حق فإنها قد تتعرض للهزيمة إذا خذلها أصحابها، وإذا لم يصمدوا ولم يصبروا في سبيل هدفهم. أيعقل أن نرى الدعوات التي لا تنسجم مع سنن الكون وطبيعة الإنسان تحقق انتصارا بسبب ما يبذله دعاتها من جهود، أما دعوة الحق المدعومة بالسعي والصبر والمواصلة فإنها لا تحقق هدفها؟ ما هذا الكلام السخيف الباطل؟ أذكر لكم في هذا الصدد خطبة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكرتها في مناسبات متعددة، حيث يقول: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم وصبرا على مضض الألم وجدا في جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون. فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود ولا خضر للإيمان عود. الإمام يتحدث عن ذوبان المجاهدين مع رسول الله في المبدأ، لا يأبون في ذلك أن يقتلوا أقرب الناس إليهم إذا كانوا في جبهة المحاربين الكفار، ولا يزيدهم ذلك إلا الإيمان والتسليم والاستمرار في تحمل الصعاب والصبر على تحمل الآلام والجد في الجهاد. وقد كان الصراع مع عدونا صراع حياة أو موت، ولقد واصلنا الجهاد حتى رأى الله صدقنا فقمع سبحانه عدونا ومن علينا بالنصر. ثم ها هو الإمام يواجه نفوسا مهزوزة ضعيفة تخلق المبررات للابتعاد عن ساحة المواجهة، فيقسم لهم أننا لو كنا مثلكم ما استحكم الدين ولا أينعت شجرة الإيمان. ماذا نفهم من هذه الخطبة؟ إنه حديث أخي رسول الله ونفسه. لماذا تقدم المسلمون في جهادهم مع رسول الله ولماذا تراجعوا في زمن أمير المؤمنين؟ يذكر الإمام سر هذا الأمر، يقول: لقد صبرنا آنذاك وتركنا انشدادنا المادية فتقدمنا، لكنكم لم تفعلوا ذلك فتأخرتم. فالإيمان والصبر هما شرطا انتصار دعوة أنبياء الله ودعوة التوحيد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا هناه بطيب جنى من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذا عرض موجز لأهم الأنباء أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت صباح اليوم على عدة دفعات تجمعا لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام بصليات صاروخية. وكانت المقاومة اللبنانية أصدرت يوم أمس 17 بيانا عن عملياتها التي استهدفت فيها قواعد عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال ومستوطنات بفلسطين المحتلة.